أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أيها المسلمون، كنت في الأسبوع الماضي ذكرت لكم بعض ما جرى من مشاهد في غزوة حنين، وذكرت أن مشاهد أخرى جديرة بالتأمل والدراسة سنتحدث عنها. واليوم آمل أن نوفق في الحديث عنها. بوغت المسلمون كما ذكرنا في وادي حنين، وفر معظم المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في مواجهة جيش المشركين وهو ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين يا أصحاب السمرة؟ ويردد من ورائه أبو سفيان العباس رضي الله عنه وأبو سفيان الحارس، حتى عاد بعض المسلمين إلى القتال. كانت النتيجة نصرا مؤزرا، انهزمت ثقيف وهوازن هزيمة منكرة، مخلفين وراءهم أموالهم وذراريهم. وتوجهوا إلى الطائف واعتصموا في الطائف مالك بن عوف وزعماء هوازن وثقيف فروا إلى الطائف واعتصموا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الغنائم فأودعها في منطقة اسمها الجعرانة، ثم توجه مع جيشه إلى الطائف. والطائف منطقة حصينة لأنها مرتفعة وعلى هضبة عالية، ويصعب اقتحامها والوصول إليها عن طريق الفتح العسكري. بقي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هنالك أياما، أكثر من أسبوعين، لا يستطيعون دخول الطائف. وبالعكس، كانت تأتيهم رمايات ثقيف وهوازن من الطائف فيصابون بالخسائر. روى الشيخان أنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف لم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. فثقل على الصحابة ذلك وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا للقتال. فغدوا فأصابتهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعجبه ما قد تطور أمرهم فارتضوا ما أشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش إلى الجعرانة، وأمهل ثقيفا وهوازنا مدة إن عادوا استعادوا أموالهم وزراريهم، وإلا قسمت بين المسلمين كغنائم وهي غنائم، فلم يعودوا. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذراري والغنائم بين الصحابة. فجاء وفد من هوازن مسلمين معلنين توبتهم مذعنين للنبي صلى الله عليه وسلم، رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت أي مشكلة فيما بينهم وبين المسلمين. فطلبوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد إليهم أموالهم وذراريهم. هنا الأموال والذراري صارت بيد مستحقيها من المقاتلين، والغنائم توزع بين المقاتلين. فقال لهم رسول الله: معي من ترون، أي من الصحابة الذين أخذوا حقهم من الغنيمة، فاختاروا إما السبي وإما المال. فقالوا: بل السبي، يعني أبناء الذراري. فاختاروا، قال: كنت قد أمهدتكم أملا في إسلامكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المال صار ملكا لمستحقيه والذراري كذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وقال: أثنى على الله ما هو أهله، وقال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضي الله عنهم جملة بصورة جماهيرية: قد طيبنا ذلك يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندري من أذن لكم لنا في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمرهم. كان لهم عرفاء وقادة، أي أن يسأل كل واحد منهم فردا فردا عن موافقته في التنازل عما استحقه من الذراري. فجاء الجواب أن الجميع قد ارتضوا ما ارتضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازن: ما فعل مالك بن عوف؟ مالك بن عوف قائد المشركين من هوازن وسقيف. فقال له: هو بالطائف. فقال: أخبروه أنه إن أتى مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. هو زعيم وقائدا لجيشين، فإسلامه مفتاح لجمع الكلمة وصلاح الحال. لذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عنده مبدأ: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. أضف إلى ذلك أنه يفتح بذلك قلوبا غلفة، ويكون في ذلك إعادة اعتبار للقبيلتين من خلال زعيمهما. فقدم مالك بن عوف فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل، فأسلم وحسن إسلامه. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من مشركي قريش الذين أسلموا بعد الفتح، خصهم بمزيد من العطاء، فأسف لذلك الأنصار وقالوا يغفر الله لرسول الله. يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم وخصهم باجتماع دون غيرهم، ثم قال لهم: ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم عالة فأغناكم الله به، ومتفرقين فجمعكم الله به؟ فكلما سألهم سؤالا قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوني يا معشر الأنصار، ردوا، جاوبوا على السؤال. قالوا: أجبناك يا رسول الله، بل لله المنة والفضل. فقال: والله لو شئتم لأجبتم ولصدقتم ولصدقتم، ألم تأتنا؟ طريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومكذبا فصدقناك. فقالوا: بل لله المنة والفضل، بل لله ولرسوله المنة والفضل. ثم قال له: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس، يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده، لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار صلى الله عليه وسلم. ما أرقك وما أحكمك وما ألطفك وما أعظمك، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله منتصرا، وصلى الله عليك يا رسول الله قائدا، وصلى الله عليك يا رسول الله لطيفا رقيقا عذبا، صلى الله عليك يا رسول الله هاديا ومبشرا. فبكى القوم حتى اخضلت لحالهم وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. ثم انصرف وتفرق. تجاوزت مشهدا وآسرت أن آتي به في النهاية. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هوازن وثقيف، عندما علم بحشودهم وتوجههم إليه، احتاج إلى بعض السلاح. وكان صفوان بن أمية يبدو أنه كان تاجر أسلحة، فسأله أن يعيره بعض السلاح، فقال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مستردة مضمونة. فأعطاه 100 درع وأسلحتها. أمام هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم استعار من رجل مشرك، ولكن لم يكن ثمة شرط يذل المسلمين أو يضعف من انطلاقتهم أو يقيد من تصرفاتهم بما فيه مصلحة الأمة وعزتها وكرامتها. استعان بمشرك وكان إلى ذلك اليوم مشركا ثم أسلم. إذن فالاستعانة بكافر إذا لم تكن مشروطة بشرط مهين أو يقيد للمسلمين حركتهم وصالحهم فإنه لا مانع من ذلك. المشهد الآخر، عندما رجع المسلمون غير منتصرين على ثقيف وهوازن في الجولة الثانية على أسوار الطائف، عاد المسلمون الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم متأسرون وقد امتلأت قلوبهم غيظا منهم، فقالوا: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت به. هذا الدعاء. بهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ثقيف التي ناصبته العداء من قبل الهجرة، يوم ذهب إليها لائدا فطردته شر طرد، وطاردته بصبيانها وسفهائها يطاردونه بحجارتهم حتى شج رأسه ودميت قدماه، ثم عادت فكادت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح لتأيد الانتصار، ولكن فشلت في ذلك. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليهم فلا يتمكن من أن ينتصر عليهم في الطائف ويعود، والصحابة متألمين فيقولون: ادعوا الله على ثقيف. إذ فعلوا ما فعلوا فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت به. لا حقد في الإسلام، لا حنق وغيظ على أحد من حيث هو، وإنما نكره سوءه ونكره إجرامه ونكره كفره ونكره فساده، أما هو فإننا لنرجو الله له الهداية، إنا لنرجو الله تعالى له الهداية. ثم ما لبثت ثقيف أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها بمن خلال وفد جاء إلى المدينة المنورة، فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم استقباله وحسن إسلامهم وكان منهم قادة لجيوش المسلمين. محمد بن قاسم الثقفي منهم. نعم. المشهد الآخر هذا التعامل الرقيق. المسألة ليست غنائم، والهدف أبدا ليس هو الغنائم، الهدف هو تأييد الحق ونصره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو أن هوازن وثقيف أتت إليه معلنة إذعانها لا إسلامها أولا، لرد إليهم أموالهم ولرد إليهم ذراريهم، ولقد بلغهم بذلك وأعطاهم مولة، ولكنهم أبوا. طبعا هناك غنائم، الغنائم توزع كما هو في آية سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله آخر الآية. وهذا أمر جرت عليه الشريعة الإسلامية وتجري عليه أيضا الشرائع الموضعية في هذا الأمر. عندما جاء وفد هوازن المسلمين استرضى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين وزعت عليهم الذراري ورد الذراري إلى زوجه. فالغاية ليست هي الغنائم، الغاية هي إعطاء كل ذي حق حقه ونشر هذا الهدى بين الناس وجلب قلوبهم إلى ساحة الهدى والرشاد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاقدا ولا ضاغنا، بل كان يرجو الهداية والرشد للناس كله. ثم انظر إلى هذا الموقف، إذا جاء مالك بن عوف رددت له أهلا ومالا وزعيم، فإكرامه إكرام للقبيلتين وإعادة اعتبار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إهانة الرجال، لأن إهانة الرجال إهانة لأمة، إهانة الزعماء إذلال لأمة، هو لا يريد إذلال الناس، يريد أن تستيقظ هذه القلوب، أن تعي العقول مبادئ دعوتنا، أن يفهم الناس ما هو ديننا، إلى أي حق ندعوهم، إلى أي هدى ندلهم. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسله الله تعالى جابيا ولا قاتلا ولا حاقدا، بل أرسله رحمة للعالمين، هاديا وبشيرا ونذيرا. ثم انظر إلى هذا الموقف العظيم، كيف عتب على الأنصار وبين لهم أن دليل المحبة لا يكون في مال نتألف به القلوب، أما دليل المحبة فهو أن تكون القلوب متعانقة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، وأن نكون معه ويكون معنا. ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أرأيت إلى هذا العتب الرقيق؟ ثم قوله صلى الله عليه وسلم لو شئتم لأجبتم فلصدقتم ولصدقتم، يشرح لهم ويبين لهم أنه مقر لهؤلاء أصحاب النخوة والمروءة والصدق والوفاء بنخوتهم ومروءتهم وصدقهم ووفائهم، ولكن ذلك كان سببا في إعادة حالة الوعي أن الدنيا هي آخر ما نرجوه، إن الذي نأمله ونرجوه رضا الله عز وجل وسعادة الآخرة، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقرا في المدينة. يسعى الناس اليوم إلى مكة حجاجا وإلى المدينة حيث الأنصار زوارا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم لدعوته وصدق المحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.